إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عامر بن الطفيل وأربد بن قيس قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا بين يديه. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح الله تعالى عليه مكة وخضعت له قريش هنا، وخاصة هنا استتب له الأمر في الجزيرة العربية، خاصة زاد الأمر استتبابا له بعد خروجه إلى تبوك وعدم تجرؤ الروم على مواجهته. فما إن رجع إلى المدينة في السنة التاسعة للهجرة، حتى بدأت العرب، القبائل العربية كلها، ترسل وفودها تعلن مبايعتها للإسلام ومبايعتها للنبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الوفود كان وفد بني عامر ابن صعصعة، فبنو عامر أيضا أرسلوا وفدا يبايعوا على الإسلام. لكن بنو عامر قبل سنوات من إرسال هذا الوفد في السنة التاسعة للهجرة، قبل عدة سنوات كانوا أرسلوا زعيمين لهما، واحد اسمه عامر ابن الطفيل والثاني اسمه أربد ابن قيس، أرسلوهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هو الآن قصتهما معنا الآن في الحديث. وجرت بينهما وبين النبي عليه الصلاة والسلام قصة ومجادلة كبيرة، وكان هذا كله سبب، كان سببا في هداية بني عامر. فالآن نرجع بالزمن إلى قبل فتح مكة، حيث ذهب عامر ابن الطفيل وأربد ابن قيس ليقابلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهما مرسلان من قومهما بني عامر. نرجع إلى هذه الفترة الزمنية، فقدما المدينة ووجدا النبي، الظاهر كان في المسجد، فجلسا بين يديه. فماذا جرى بينهما؟ يقول عامر: فقال عامر: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تجعل لي إن أسلمت؟ كان عامر سيدا في بني عامر ابن صعصعة، وكان له خاصة في بلاد نجد في شرق الجزيرة، كان له أتباع كثيرون، آلاف الأتباع، فأراد أن يسلم، بس مقابل هذا بده يحصل شيء. فقال: يا محمد، ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. يعني أنت واحد من المسلمين، بدك تكون لك حق المسلمين وعليك الواجب اللي عليهم. فقال له: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ طبعا عامر معجب جواب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه شو أنا مثلي مثل أي مسلم، أنا زعيم في قومي، عندي آلاف الأتباع. فصارحه بما يريد بطمعه، قال له: أنا أسلم مقابل أنه تجعل لي الخلافة والإمارة من بعد موتك إلي، نكون نحن بنو عامر وأنا زعيم المسلمين من بعد وفاتك. قال: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك لك ولا لقومك. قالوا: هذه الإمرة ليست لك ولا حتى لبني عامر. فهنا تواضع في طلبه فقال اجعل لي الوبر ولك المدر. قال له طيب ما بكون أنا من بعدك زعيم كل المسلمين، بس الآن وليني أنا على البوادي أهل البوادي، صير أميرا عليهم وأنت أمير على أهل القرى والمدن. قال اجعل لي الوبر، الوبر يعني من وبر الحيوانات اللي يصنع منها الخيام، إشارة إلى أهل البدو اللي كانوا يصنعون خيامهم من الوبر. ولك المدر أي لك أهل المدن اللي يبنون بيوتهم بالمدر بالطوب. فقال صلى الله عليه وسلم له لا، لا بدنا إياك ولا بدنا إسلامك ولا بدنا هذه الشروط. فقام من عنده، فلما قف لما أذر ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما قف قال له أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. قالوا يا محمد عليه الصلاة والسلام ما تسمع مني، ما قبلت شروطي، سأتيك برجال لا يمكن إحصاؤهم، لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فقال له عليه الصلاة والسلام يمنعك الله، أي الله تعالى سيمنعك. يقول ابن عباس فلما خرجا من عنده قال عامر لأربد أنا أشغل عنك محمدا بالحديث، فإذا فعلت ذلك فاضربه بالسيف، فإن الناس إذا قتلت محمدا لم يزدادوا على أن يرضوا بالدية ويكره الحرب، فسنعطيهم الدية. فقال أربد أفعل. لما طلعوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام عامر ما ارتاح، ما اقتنع بالجواب، انه النبي ما اعطاه شيء، جاي من مكان بعيد وطامع بالإمارة، فالنبي ما اعطاه شيء، فصمم على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فاول ما طلعوا من المجلس او من المسجد قالوا رح نرجع له، بقى انا بحكي انا وياه بعمل حولي عم احكي حديث خاص بيني وبينه، فبيكون وشه لعندي، فانت بتجي من وراء النبي بتقتله. فقال له بتصير مشاكل شوي، لكن الناس اخر شيء ما في على بني عامر، نحن قبيلة قوية، فبنقول له هذه الدية بيرضوا بالدية. فهذا صحبه أربد قال طيب تمام. يقول ابن عباس فلما قفلا راجعين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فأقبلا راجعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عامر يا محمد كن معي أكلمك. بعد ما طلعوا رجعوا فاتوا، اثنين رجعوا فاتوا. فعامر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام خلينا نحكي حديث على انفراد، كن معي أكلمك. يقول فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم خليا إلى الجدار ووقف معه يكلمه. فعلا النبي كان متواضعا عليه الصلاة والسلام، قام معه، ويمكن النبي حسب أنه لعل الرجل راجع فكره، وبعد هذا العنفوان اللي عنده والكبر قرر أن يسلم ويتوب إلى الله. فمشانها قام معه النبي عليه الصلاة والسلام يشوف شو عنده إسان، شو بده. فقام معه يكلمه. يقول وأراد أربد أن يسل سيفه، أربد صار واقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي وجهه إلى وجه عامر يكلمه، وما في أحد معهم في المجلس، ما في أحد موجود. يقول فأراد أربد أن يسل سيفه، فلما وضع يده على سيفه يبست يده على قائم السيف. يقول لما أربد بده يقتل النبي عليه الصلاة والسلام ما حط إيده على قبضة السيف حتى يبست، فلم يستطع أن يسل سيفه، فأبطأ أربد على عامر بالضرب. عامر منتظر أنه أعطاه فرصة لرفيقه حتى يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وطال الوقت عم يحكي مع النبي وقت طويل، فانتظر هلأ بيضربه وهلأ بيضربه وهلأ بيضربه، وهديك حطت إيده على السيف وما عم يعمل شيء. يقول فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنهما. النبي بعد شوي طلع وراه شاف أربد حطت إيده على السيف، ففهم عليه الصلاة والسلام أن يريدان أن يمكرا به، فتركهما وانصرف عليه الصلاة والسلام. فلما وليا هن شعروا أنه في شيء ما هو مظبوط، فعامر وأربد طلعوا يقول: فلما وليا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني عامر بن الطفيل واهدي بني عامر. قال: اللهم اكفني هذا المجرم واهدي قومه إلى الإسلام. نتابع الحديث ماذا جرى بعدها. يقول: فلما خرجا من عنده قال عامر لأربد: ويلك يا أربد، أين الذي كنت قد أمرتك به؟ لما طلع من عند النبي عليه الصلاة والسلام صار عامر يعاتب أربد: الوان اللي اتفقنا عليه أن نطرت النبي دقائق، خمس دقائق عم يحكي معه وناطرك تتصرف فلم تفعل شيئا. قال: أين الذي كنت قد أمرتك به؟ فقال له: والله ما إن هممت، والله ما إن هممت بالذي أمرتني به حتى يبست يدي، فلم أدري ما أفعل. يقول: فتعجب عامر من هذا. عامر فوجئ أنه أربد كان مشهور بالقوة والبطش، كان أقوى بني عامر، كيف ما قدر يعمل شيء؟ تعجب من جوابه. يقول: فلما خرجا راجعين إلى بلادهما. هلأ الجماعة قرروا اثنان يرجعوا إلى بني عامر وفشلت مهمتهما، لا استطاع يحصل الإمارة ولا يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قفلا راجعين إلى بلادهما حتى إذا صارا بظهر الحرة، وصلوا إلى مكان اسمه حرة واقم. يقول: حتى إذا كانا بظهر الحرة بعث الله على عامر غدة في عنقه. الله تعالى استجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فبعث عليه مثل قرحة في عنقه، ورم في عنقه. يقول: فبعث الله عليه قرحة في غدة في عنقه، فأوى إلى بيت امرأة من سلول. يعني هن وراجعين إلى بلادهم الله تعالى ابتلى بغدة في رقبته في عنقه، يعني ورم في عنقه، فهو تضايق من هذا الورم في عنقه، فاضطر ينزل في بيت، ينزل ضيفا عند امرأة. هالمرأة كانت من قبيلة اسمها سلول، وكانوا مشهورين باللؤم، هذه القبيلة مشهورة بالدناءة واللؤم. لذلك هو ما حب عامر سيد في قومه يدخل على بيت هذه القبيلة، بس كان مضطرا للوجع اللي ألم به، فاضطر يفوت وينام عنده. يقول: فجعل يمس كرحته أو غدته في عنقه ويقول: يا بني عامر، أغدة كغدة الجمل في بيت سلولية؟ يرغب عن الموت في بيتها. ما معنى الكلام؟ في الليل اشتد وجعه عليه، فصار يلمس هذه الغدة، هذا الورم في عنقه، يلمسه وشعر بدنو أجله، ولكن ما بده يموت بهذه الميتة، يموت مثل البعير. يقول: غدة كغدة الجمل وفي بيت سلولية، في بيت ناس مشهورين باللؤم والدناءة، فما أحب هذه الميتة لنفسه. فماذا فعل؟ يقول: فوثب على فرسه وصار يجول عليه، فلم يزل على تلك الحال حتى سقط عنه ميتا. بيقول لك ما رضي يموت عندها، فقام بالليل ركب على فرسه ودل يجول عليه حتى سقط ميتا. فانتهى أول واحد عامر ابن الطفيل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم خرج أربد حتى قدم أرض بني عامر. صديق أربد دفنه ورجع إلى قبيلته بني عامر، والناس ناطرينه لن يعرفوا شو عمل، شو اتفق مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما وصل إليهم قالوا: ما وراءك يا أربد؟ شو عملتوا؟ أقنعت محمد عليه الصلاة والسلام نكون نحن الأمراء من بعده؟ شو عملتوا؟ فقال لهم: لا لا والله لا شيء. قال: والله لقد دعاني محمد إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنبل فأقتله. أربد استهزأ بالله عز وجل، عم بيقول محمد يدعونا إلى عبادة الله، يقول أنا بتمنى لو الله قدامي الآن بقتله، دعاني إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنبل فأقتله، يعني صد قومه عن الدين واستهزأ برب العالمين. يقول ابن عباس: فخرج بعد مقالته تلك بيوم أو يومين إلى السوق معه جمل يبيعه. بعد يوم أو يومين من هذه الكلمة، الكلمة العظيمة، خرج أربد إلى السوق معه جمل يريد أن يبيعه، فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. الله تعالى أرسل صاعقة من السماء فأحرقت أربد وجمله. يقول ابن عباس: فأنزل الله فيهم. هذه القصة لكل اللي رويناها أنزل الله فيها عدة آيات يا إخوة الإسلام. نسمع الآيات. يقول تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أي الله تعالى جعل لرسوله صلى الله عليه وسلم ملائكة تحرسه من القتل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أي الله يحفظك من أن يصل إليك بقتل. له معقبات، أي حراس من الملائكة من بين يديه، من بين قدام النبي، ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذك ما استطاع أربد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله حفظه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يقول تعالى: أردنا السوء بعامر ابن الطفيل فما استطاع أحد أن يمنعنا، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ثم قال: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهو شديد المحال. يقول تعالى: أرسلنا الصاعقة على أربد لأننا قويون في أخذنا وعقوبتنا، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهو شديد المحال، أي شديد العقوبة والأخذ. هذا كله جرى إخوة الإسلام. القصة جرت قبل فتح مكة بعدة سنوات. بعد ذلك في سنة الوفود، سنة 9 الهجرة، قبيلة عامر وأربد دخلهم الإسلام. كيف دخلهم الإسلام؟ أول شيء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اهدي بني عامر. الأمر الثاني، شافوا الآيات، شافوا كيف زعيمان لهما، شو صار بهما بسبب تحديهما لله ورسوله، شافوا الآيات، إذا دخلوا في الإسلام، وأرسلوا وفدا منهم في السنة 9 للهجرة يبايع النبي على الإسلام. هالوفد كان فيهم الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير. هذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح. يقول عبد الله بن الشخير: يقول أنا كنت في وفد بني عامر لما أتينا النبي نبايع على الإسلام. فماذا جرى في القصة، آخر الحديث ماذا جرى؟ يقول عبد الله، يقول: فدخلنا فأتيناه فسلمنا عليه، سلمنا على النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا له: يا رسول الله، أنت ولينا وأنت سيدنا وأنت أفضلنا فضلا وأنت أعظمنا طولا وأنت الجفنة الغراء. بلشوا يمدحوا النبي عليه الصلاة والسلام. كلام واضح: أنت ولينا، سيدنا، أفضلنا فضلا، أطولنا، أعظمنا طولا، أي أكثرنا إنعاما وبذلا. ثم قالوا له: أنت الجفنة الغراء. الجفنة الغراء، الجفنة هو صدر الكبير للطعام اللي يقدم من الناس الكرماء. فكان يشبه الرجل الكريم بالصدر الأبيض، كنية أنه فيه اللحم والدهن والشحم. فهذه الكلمة العرب يمدحون بها من يبذل الطعام لإطعام الناس. قالوا وأنت الجفنة الغراء، فإسا عم يكملوا المدح. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقفهم وقال لهم عليكم ببعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. النبي قبل إسلامهم عليه الصلاة والسلام قبل، بس قال لهم حوجة تطنبوا تزيدوا بالمدح فإن هذا السبيل إلى إغواء الشيطان لكم. قال عليكم ببعض قولكم، يعني ما تزيدوا كلام، ما تزيدوا بالكلام، خلاص وقف. عليكم ببعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان، في رواية ولا يستهوينكم الشيطان، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أسلم وفد بني عامر في السنة التاسعة للهجرة. الآن إخوة الإسلام، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، يختصر على فائدتين أو ثلاثة بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل سيد في قومه مثل عامر ابن الطفيل له أتباع كثيرون، طلب الإمارة، ليش النبي ما أعطاه الإمارة؟ كان ممكن النبي يعني يؤلف قلبه يا أخي بنعمل لك أمير تكرم عينك، وبعد ذلك يحسن إسلامه، بيكون كسبه هو وقومه جميعا ألاف الناس. لكن النبي يعلمنا يا أخي الإسلام، يعلمنا أن الإنسان إذا حرص على الإمارة، فالنبي كان من هدي أنه ما بيعطيه. لماذا؟ لأنه إذا أعطاه الإمارة كان حريصا عليها، فهذا ممكن يفسد الدين كله كرمال إمارته، كرمال رئاسته، ممكن يفسد الدين كله. ما هنا ما عاد في مصلحة، ما عاد في تأليف قلوب، هنا هذا كرمال الإمارة مساد يفسد الدين ويقتل المسلمين ويفعل الجرائم حتى يحافظ على الكرسي. لذلك النبي علمنا من هديه في حديث رواه البخاري ومسلم أن أبا موسى الأشعري دخل مرة على النبي عليه الصلاة والسلام بده يشوفه، فكان معه اثنان من أولاد عمه جايين معه من اليمن، جايين عم بيزوروا باليمن، هو كان أبو موسى في المدينة، فأجوا أولاد عمه وبيعرفوا علاقة أبي موسى بالنبي، يقولوا بدنا نفوت معك إلى النبي نسلم عليه عليه الصلاة والسلام، فقالوا تفضلوا فوتوا معي، بس منو عارف شو بدهم. فلما دخلا على النبي ماذا قال له؟ قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرنا على بعض ما ولاك الله. قولوا يا رسول الله نطلب منك شغلة واحدة، تجعلنا أمراء على بعض البلاد، شوف أي ضيعة بدك يعملنا أمراء عليها. أبو موسى بيقول والله من يعرف شو بدهم، من وقف أنه طلبين هالطلب، لو عارف ما كان فوتهم معه. فماذا قال لهما عليه الصلاة والسلام؟ قال إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. هذه السنة القاعدة، كل عليه الصلاة والسلام زود حريص على الإمارة، طالبها طلبها ما بنعطي إياها، لأن هذا بسبب حرصي ما بقى يتركه. لو خرب الدين كله والدنيا كلها خربت ما بيترك الكرسي، ما بيترك الكرسي. لذلك النبي رفض أن يعطيه شيئا، لا له ولا لقومه. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للأمة بعد ذلك أنه حتى ما يصير في نزاع على الإمارة جعلها في قريش. قال لا يجيني بنو فلان وبنو فلان كلهم دون الإمارة من بعدي. قال في الحديث رواه البخاري قال إن هذا الأمر في قريش، أي الخلافة في قريش، حتى ما أحد يتنازع عن الناس عليه، يقطع سبيل النزاع. إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين، أي ما داموا قائمين بالكتاب سيتبقى الإمارة فيهم. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية أنه نلاحظ أنه طيب عامر ابن الطفيل ترك النبي عليه الصلاة والسلام، ما أسلم، وأربد ما أسلم، في كثير ناس ما أسلموا، ماتوا موتة طبيعية. لماذا هذان رجلان بالذات الله تعالى عاقبهما عقابا شديدا في الدنيا قبل الآخرة؟ يعني اللي جرى عليهما شيء منه طبيعي، هديك أصيب بغدة في رقبته حتى مات، والتاني صاعقة على رأسه. يأخذ الإسلام في ذنوب، في ذنوب شديدة كبيرة. الله سبحانه وتعالى من سنته أن يعجل العقوبة لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة،
يعني في ذنوب ما بتحتمل العقوبة فيها التأجيل للآخرة، يعذبه في الدنيا غير عذاب الآخرة. في حديث رواه الإمام أحمد وغيره والترمذي وصححه شيخنا الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. يقول عليه الصلاة والسلام في ذنبين: البغي يعني الظلم، الظلم الشديد، وقطيعة الرحم، ما أعرفش قطيعة الرحم. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللي يرتكب هذين الذنبين فالله يعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة، وبالآخرة له عذاب، بس في الدنيا يعجل له العذاب. لذلك عمر ابن الطفيل وأربد ماذا فعلاه؟ ما بس إنه ما بدهم الإسلام، ما قالوا ما بدنا الإسلام يا أخي، القضية صار تحدي لله ورسوله، صار تحدي، وهديك يستهزئ بالذات الإلهية. أربد صار يستهزئ بالله عز وجل، يقول الله تعالى عاقبهما في الدنيا حتى يكونوا عبرة للآخرين. لذلك يا أخوة الإسلام اليوم نحن هذه الآيات تمر معنا في السير النبوية، ولكن أيضا تمر في حياتنا بس الناس ما بتنتبه لها. هذه تمر في حياتنا بس الناس ما بتنتبه لها. يعني شوف الآن اللي جرى من فترة، من شهرين في حياتنا، شوف نظام النظام بشار الأسد، ديش كان عنده ظلم، ديش كان عنده إجرام. شوف ما بس كانوا يعتقلوا الناس، الآن بعد ما انكشفت الجرائم تعيتهم، ما بس كانوا يعتقلوا الناس يقدون بالسجن يتركوا 20-40 سنة حتى يموت، ما كان بس يكتفوا بهذا، إنما كان يقضوا الناس ويعذبوهم ويعذبوهم ويسلخوهم ويعذبوهم بشتى أنواع العذاب ثم يقتلوهم. شوف هالحقد، هالظلم، هالإجرام. وكانوا يقولوا للناس في السجن وغير السجن اللي يعتقل، بتقول لا إله إلا بشار، لا إله إلا بشار، ويسمع بشار يسمع ويسكت، حتى بالله خلي الناس تعبدني، ليش لا؟ هذا البغي اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. فما مضت 50 سنة إلا الله تعالى عذبهم في الدنيا، صار أكثر هؤلاء الشبيحة اللي كانوا يفعلوا بالناس ما يفعلون الآن يعتقلون، وتصور صورهم كيف كانوا يفعلون بالناس. هذه خزي وتعذيب وانتقام من الله. وأما بشار شوف صار لاجئ في روسيا، صار لاجئ لأن تحدى الذات الإلهية، تحدي ظلم، ظلم كبير. يقول تعالى في ذلك عن فرعون لما فعل مثل هذه الأفاعيل، يقول تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يقول تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. شوف آيات رأيناها في القرآن وفي السيرة والآن نراها في حياتنا، بس الناس ما بتنتبه هالآيات، ما بتشوفها. لذلك يا أخوة الإسلام نحن اليوم من هذه الآيات، ليش المسلمين الواحد منا بده يقعد يفكر، يفكر بحياته. نحن اليوم يا أخي في طرابلس بنشعر حياتنا ما أنا صحيحة، ما بس في طرابلس، بالعالم الناس في قلق، الناس في هم، الناس في جوع، الناس في خوف، الناس ما أنا مرتاحة، ما عدت حياتنا مثل الأول. طيب ليش هذه عقوبة يا أخوة الإسلام؟ يا أخوة الإسلام نتدبر ماذا يجري علينا، نراجع القرآن والسنة والسيرة، هذه كلها عقوبات من الله يبتلي بها الأمة. بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب، انتشر القتل، انتشر الظلم، انتشر قطيعة الرحم، انتشر عقوق الوالدين، انتشر التشبيه، انتشرت المخدرات، انتشر الزنا. طيب هذه كله بيمر هيك فكر في سنة الله؟ بيمر هكذا؟ الله يبتلي الأمة بهذا العذاب، قلق واضطراب وهم وحزن وأمراض وأوجاع. يقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قلت على كل هذه اللي تعيشونه سبب الظلم بسبب المعاصي، بس الناس بدها تتدبر تفهم ليش هيك عم يجري. يقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قلت تعالى: لو كانت القرى طائعة لله بيصلوا بيصوموا صادقين عندهم عفة عندهم طهارة ما ابتليناهم بالجوع ولا بالخوف ولا بالقلق ولا بالاضطراب النفسي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هالفائدة الثانية أخذ الإسلام. لذلك يا أخويني كل واحد منا يراجع حياته يراجع أهل بيته. شوف نفسك يا أخي وين مقصر، شوف زوجتك أولادك. ما تقول والله أنا بصلي وصوم أولادي عم يسكروا يخمروا بيكفروا بيسبوا الله ما دخلني. كيف ما دخلك؟ ما العقوبة بتنزل على البيت وأنت من أهل البيت تاكل معهم. الله لا يبارك في الرزق ولا في الصحة، كل أهل البيت بيتضرروا. هالفائدة الثانية. الفائدة الثالثة والأخيرة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الخلق عند الله، يعني هو أكثر واحد يستحق المدح والثناء، ومع هيك لما الجماعة بلشوا يزيدوا في المدح لم يرضى عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه يخشى عليه الصلاة والسلام أنه الناس اليوم تمدحوا يا فلان فلان بعدين يرفعوا إلى درجة الألوهية كما فعل النصارى بعيسى بن مريم، عظموه عظموه ثم عبدوه من دون الله. فالنبي كان يخاف، فأول ما الأمة تيجي تبالغ بالمدح الوقف ما بكره بتعبدوني من دون الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث والبخاري في صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. يقول عليه الصلاة والسلام ما تبالغوا في مدحي، أنه هو أكثر من يستحق المدح عليه الصلاة والسلام. يقول ما تبالغوا مثل ما النصارى بالغوا في عيسى حتى عبدوه من دون الله. في حديث آخر يقول: والله لا أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي جعلني لا فيها، ما بحب. لذلك شوف من هديه عليه تعليمه للأمة، كان الصحابة مثلا أحيانا كان يفوت على المجد يؤموله يوقفوا تعظيما له، ما كان يرضى كان يكره ذلك. فالصحابة بعدين ما عادوا يوقفوا، ليش؟ بلك ما كان يحب ذلك. في حديث رواه الترمذي صحيح الشيخ الألباني يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. يقول اللي بيحب إذا دخل مجلس ما بيرضى إلا الناس كلها توقف له، يقول فليتبوأ مقعده من النار. النبي ما بده الناس تعظم بعضها حتى يصير يا أخي بدلك بتعظم به، بتعظم به للشخص إذا صار وزير ولا نائب ولا رئيس بتعظم تعظم تعظم حتى ويختار بنفسه، بعدين ما بقى يرد عليك أصلا ولا حتى يقبل زوره ولا يفتح لك الباب. لكن النبي علمنا عليه الصلاة والسلام أنه من بالغ في الثناء والمدح، أول شيء من شان هذا الرجل لا يختر، الأمر الثاني من شان ما يعظم عند الناس فيتخذوه إلها من دون الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله فأستغفره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم أبعد عنهم الفتن والمؤامرات والمخططات يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم وثبت الفتح على إخواننا في الشام وأيدهم بمدد من عندك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها.
واسقنا وإياه من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.